بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فقد كنا قرأنا في الدرس الماضي قول المولى سبحانه وتعالى في سورة البقرة في الآية 68 بعد 100: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذه الآية كقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، في سورة النور بعد ما صار من حادثة الإفك المفتراة على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، برأها الله سبحانه وتعالى براءة إلى يوم الدين، ونهى الله عز وجل عباده المؤمنين من أن يتبعوا خطوات الشيطان، فكان داخلا في ذلك الاستماع إلى أهل الإفك ومن يشيعون الفاحشة بين المؤمنين، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. والله سميع عليم. فقوله ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، كقول الله سبحانه وتعالى هنا: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثم قال الله سبحانه وتعالى في الآية 70 بعد 100: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. قول الله سبحانه: وإذا قيل لهم، أي إذا قيل للمكذبين من المشركين وأهل الكتاب وكل مبطل خالف أدلة القرآن والسنة، فإنك تجد هذه الشبهة وتجد هذا المتمسك هو من أعظم ما يتمسكون به، وهو التقليد. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، إذا نصحوا بأن يتبعوا ما أنزله الله سبحانه وتعالى من البينات والهدى من القرآن والسنة، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا، كان الجواب منهم أن قالوا بل، هذا حرف إضراب، أضربوا عما أمروا به من اتباع الهدى ورجعوا إلى اتباع آبائهم وما وجدوهم عليه ولا يبالون فيما كانوا فيه من ضلال. قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، بل أي لا نتبع ما أنزل الله، بل نتبع ما ألفينا أي ما وجدنا، ما ألفينا أي ما وجدنا، كما في الآية الأخرى في سورة لقمان، بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أي ما وجدنا عليه آباءنا. قال الله سبحانه وتعالى لهم أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. سبحان الله، ما أعظم هذا الرد وأخصره. وكما ذكرنا لكم أن شبه المشركين وأهل الكتاب الذين يدلون بها على أهل الإسلام والاستقامة الرد عليها في كتاب الله سبحانه وتعالى رد مختصر مفيد يؤدي المقصود، كتاب مبارك. هم ماذا قالوا؟ قالوا لا نتبع ما أنزل الله. فماذا تتبعون؟ قالوا نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، ما وجدنا عليه آباءنا. رد الله عز وجل عليهم أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. والمعنى هذا الكلام الذي قلتموه إنما يكون صحيحا إذا كان المتبع على هدى، إذا كان المتبع الذي تتبعه على هدى، فقلت أنا أتبعه وهو على هدى فالأمر صحيح، والأمر كذلك أيضا ليس بمستنكر لأنك تتبع الهدى. لكن فكروا فيما كان عليه آباؤكم وانظروا فيه وتأملوا، هل هذا الذي وجدتم عليه آباءكم فيه الهدى أم فيه الضلال المبين؟ أعبادة الأصنام والأوثان من الهدى أم من الضلال؟ أقطع الأرحام وسفك الدماء والثارات القبلية وأكل القوي للضعيف وأكل أموال الناس بالباطل بالربا وبالنهب والسلب والغارات وأكل الميتة والمحرمات والفجور والزنا والفواحش وعبادة غير الله سبحانه وتعالى ووأد البنات وقتل الأطفال والخوف من الفقر والتحاكم إلى الكهان والسحرة والحكم بأعراف لا ملة عليها وترك ملة إبراهيم إلى غير ذلك من الأمور التي كان عليها أهل الجاهلية. يقال لهم هذا الذي كان عليه آباؤكم فأنبئونا أهذا هدى أم ضلال؟ فلا شك أن المنصف يقول هو ضلال، ولهذا قال سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا هو الضلال المبين، وهذا شيء يسير مما كان عليه أهل الجاهلية من الضلال المبين. ولهذا قال سبحانه: أولو كان آباؤكم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. آباؤكم ما كانت معهم عقول، كانوا يأكلون الميتة ويقتلون ويسفكون ويئدون بناتهم أحياء ويقتلون أولادهم خشية الفقر والعار، ويصنعون من هذه الأشياء الشيء الكثير. هؤلاء كانوا لا يعقلون، ومما يدل على أنهم لا يعقلون أم أنه لما جاءهم الهدى كذبوا به وردوه لأنهم لا يعقلون، وهم في الدنيا لا يعترفون بذلك أنهم بلا عقول، إنما يعترفون بذلك في الآخرة. وقالوا في يوم القيامة: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يعترفون يوم القيامة أنهم كانوا بلا عقول في الدنيا. ولهذا قال سبحانه: أولو كان آباؤكم لا يعقلون شيئا، أي شيئا مما جاءهم به الرسول ما كانوا يعقلون شيئا، كانوا معاندين إلى أبعد الحدود. وقالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام: إنه سفه آلهتنا، إنه شتم آلهتنا وسفه أحلامنا وطعن في ديننا، فلا نقبل منه شيئا، ما قبلوا منه شيئا. ولا يهتدون، أي ليس عندهم مرجع هداية من ملة سابقة على الحق والهدى، أو من كتاب منزل، أو من نذير ينذرهم. فإذا كانوا كذلك فكيف تقولون إنكم تتبعونهم وتتركون ما أنزل الله الذي هو أعلم بكم وبهم؟ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ويفهم من هذه الآية حرمة التقليد بغير برهان في أمور الدين، بل التقليد حتى في أمور الدنيا لا يقلد الشخص غيره إلا فيما ظهر له نفعه ووجد ثمرته فإنه يقلده. فتجد أصحاب الحرف يقلد بعضهم بعضا، وتجد أصحاب كذلك أيضا التجارات يقلد بعضهم بعضا. لماذا؟ لأنهم رأوا منفعة دنيوية فيما فعله الذي سبقهم فقلدوه، رأوا المنفعة فيقلده في عرض بضاعته أو في جلب ما ينفق في السوق، وذاك يقلد الآخر في الورش والصناعات، وذاك يقلد الآخر في المطابخ والمطاعم، قلد بعضهم بعضا فيما رأوا نفعه. وهؤلاء يقلدون آباءهم ويقلدون من سبقهم في ما هو ضلال مبين. فهذه الآية فيها ذم التقليد، ذم التقليد، ويستدل بعمومها على ذم التقليد في أمور الدين حتى وإن كان ذلك في المذاهب الأربعة المتبعة، في المذاهب الأربعة المتبعة. فالعبرة بعموم اللفظ وبمضمون والمعنى العام للآية لا بخصوص السبب. فإذا استدل مستدل على باب التقليد بهذه الآية لم يكن قد أبعد، بل يكون قد أتى بدليل واضح في المسألة. والذي يقول له كيف تستدل بمسألة أو بآية نزلت في الكفار على مسائل وقعت بين فقهاء المسلمين؟ فالجواب من وجوه: الأول ما سبق أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استدل بآية نزلت في الكفار على شيء من فعل وقع من صحابي جليل يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويحبه المسلمون، والآية نزلت في عناد وجدال الكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم استدل بها على جزئية معينة في شيء سمعه من ذلك الصحابي الجليل، لم يستدل بها وينزلها وينزلها عليه من كل جهة، وإنما في جزئية معينة وقعت من ذلك الصحابي، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية متعجبا مما صار، وذلك فيما رواه الشيخان من حديث عائشة من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، قصة طويلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه وعائشة وقد أخذ مضاجعهما للنوم، أبو فاطمة، نعم أحسنت سبق لسان، أن النبي صلى الله عليه وسلم، الأول يقص من التسجيل، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه وفاطمة وقد أخذ مضاجعهما، فقال: ألا تصليان؟ ألا تصليان؟ فقال علي رضي الله عنه: إن أنفسنا بيد الله، فمتى شاء بعثها. كلام علي كلام صحيح، الأنفس بيد الله، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، أنفسنا بيد الله، فمتى شاء بعثها. النبي عليه الصلاة والسلام حثهم على الصلاة، ألا تصليان، تقومان من الليل. فقال علي رضي الله عنه: أنفسنا بيد الله، متى ما شاء بعثها، فإذا ننام وإذا متى ما استيقظنا استيقظنا نصلي في أي وقت. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قال أهل العلم في هذا أن الآية وإن كانت نزلت في غير المسلمين فالاستدلال بها في حق المسلم إذا صلح الاستدلال وكان كان الاستدلال في شيء معين وجزئية معينة صحيحة أنه لا حرج في ذلك. استدلوا بهذه الآية، فإن سياقها في سورة الكهف في شأن المجادلين للرسل، وعلي رضي الله تعالى عنه لم يقصد قصدا يعني متعمدا في مجادلة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن خرجت منه هذه اللفظة بما أشبه الجدال، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج يضرب يده على فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فإذا الاستدلال بعموم هذه الآية على المقلدة استدلال في موضعه، فيكون المعنى: وإذا قيل لهم أي للمقلدة اتبعوا ما أنزل الله، أي اتبعوا الدليل الواضح من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يكون قولهم؟ يقولون: نتبع ما في كتبنا، نتبع ما مضى عليه قول أئمتنا، نتبع ما وجدناه عن إمامنا المعظم، ويتركون ما أنزل الله ويتركون الأدلة الواضحة. طيب، فإذا قيل لهم: أولئك الذين اتبعتمهم وقلدتمهم ليسوا بمعصومين، يجتهدون فيصيبون ويخطئون، وقد تبين خطأهم في هذه المسائل، والدليل على خطأهم هو ما أنزله الله في الكتاب أو في السنة، فاتبعوا ما أنزل الله، يعارضون ويجادلون ويقولون: من أعلم أنتم أم هم؟ ويقولون كذلك أيضا: نحن لا ننفك عن متابعتهم. فإذا اتبعوا من أخطأ، لا نقول إنهم اتبعوا من لا يعقل ولا يهتدي، لا، إنما اتبعوا من اجتهد فأخطأ، وهذا الفعل منهم غير صحيح، بل الواجب أن يتبع ما أنزل الله سبحانه وتعالى. والأئمة الذين أخطأوا في مسائل هم مجتهدون، لهم الأجر باجتهادهم، وإن أخطأوا فلهم أجر، وإن أصابوا فلهم أجران، لكن لا يجوز لنا أن نتبع أخطاءهم إذا تبين لنا بالدليل الواضح، إذا تبين خطأ ذلك الإمام فلا يجوز أن نتبعه أيا كان، حتى ولو كان من المعظمين المتبوعين من أصحاب المذاهب الأربعة، بل حتى ولو كان ممن هو خير منهم من سادات التابعين كسعيد بن مسيب وكذلك أصحاب ابن مسعود وأصحاب عمر رضي الله عنه من التابعين، بل لا يجوز أن يتبع على الخطأ حتى ولو كان الذي أخطأ صحابيا جليلا معظما، لا يجوز أن يتبع على خطأ، لأن الواحد منهم ليس معصوما من أن يخطئ في مسألة، وإنما يعتذر لهم في خطائهم ويتبع ما دل عليه الدليل، ويتبع ما دل عليه الدليل. والدليل على ذلك أنهم رضي الله عنهم كانوا إذا اختلفوا بحثوا عمن عنده دليل من القرآن أو من السنة، وإذا قال أحدهم قولا اجتهد فيه يقول: هذا مني برأيي، فإن كان صوابا فمني ومن الشيطان، خطأ فمني ومن الشيطان، وإن كان صوابا فمن الله. فهذا يدل على أن الاتباع المطلق إنما يكون للكتاب والسنة، ولهذا قال: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وقوله سبحانه وتعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، هذا مثل عظيم للكافرين الذين طبع على قلوبهم وصمت آذانهم وأخرست ألسنتهم وعميت أبصارهم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق أن يصيح بالأغنام والأبقار، يصيح بالمواشي بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. قال ابن كثير رحمه الله: ثم ضرب لهم تعالى مثلا كما قال تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، فقال: ومثل الذين كفروا، أي فيما هم فيه من الغي والضلال والجهل، مثلهم فيما هم فيه من الغي والضلال والجهل الذي هم واقعون فيه، كالدواب السارحة التي لا تفقه ما يقال لها، دواب أغنام أو أبقار أو إبل، دواب سارحة تسرح في المراعي لا تفقه ما يقال لها، بل إذا نعق بها راعيها، نعق أي ناداها بصوت من الأصوات التي هي يصيح بها، أي دعاها إلى ما يرشدها، لا تفقه ما يقول ولا تفهمه، بل إنما تسمع صوته فقط، تسمع صوته فقط. فكذلك هؤلاء الكفار المشركون الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم من عبدة الأوثان، تتلى عليهم الآيات فهم مثل البهائم، يسمعون أصواتا ولا يفقهونها، ولا يفقهونها، يسمعون أصواتا ولا يفقهونها. هذا القول الأول في معنى الآية. ما هو القول الأول؟ أنها نزلت في من؟ في المشركين الذين قلدوا آباءهم وتركوا ما أنزل الله. القول الثاني، وقيل هذا القول روي عن ابن عباس القول الأول وأبي العالية ومجاهد وعكرمة وعطاء عن جمهور، وقيل إنما هذا مثل ضرب لهم في دعائهم الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تبصر ولا تعقل شيئا، اختاره ابن جرير. أي ومثل الذين كفروا، أي حين ينادون أصنامهم ويدعونهم، يدعون أصنامهم للنفع أو دفع الضر، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. المشركون يصيحون بالأصنام للأصنام ويقولون: يا هبل ويا لات ويا العزى ونحو ذلك، ينادونهم بما لا يسمع، ينادي صنما لا يسمعه ولا يفهم ولا يفقه عنه شيئا إلا دعاء ونداء، ليس هو إلا أنك تصيح وتتعب نفسك وهو لا يسمع منك شيئا ولا يستجيب. قال ابن كثير: إن وقيل إنما هو مثل ضرب لهم في دعائهم الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيئا، اختاره ابن جرير. قال ابن كثير: والأول أولى. ما هو الأول؟ أنها نزلت في المشركين الذين كانوا يسمعون القرآن فلا ينتفعون ولا يفقهون ولا يستفيدون شيئا، كالبهائم التي الراعي ينعق بها ويصيح عليها وهي لا تفقه شيئا. قال: لأن الأصنام لا تسمع شيئا ولا تعقله ولا تبصره، ولا بطش لها ولا حياة فيها، لا حياة فيها، يعني لا تسمع لا نداء ولا غيرها. هل الأصنام تسمع النداء وتسمع شيئا؟ لا، لا تفقه ولا تسمع. ولهذا قال سبحانه وتعالى في المشركين: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هذا يؤيد المعنى الأول أم المعنى الثاني؟ الأول، أنها في المشركين قال الله عز وجل عنهم: صم، أي لا يسمعون، لا ينفذ الحق من آذانهم، بكم لا ينطقون بالحق، عمي لا يبصرون الحق والهدى، فهم لا يعقلون، كما قال في أول السورة: صم بكم عمي فهم لا يرجعون في المنافقين، قال هنا في المشركين. فاجتمع في هؤلاء في المنافقين الاعتقاديين وفي المشركين اجتمعت هذه الصفات، أنهم صم عن سماع الحق، بكم عن النطق به، عمي عن النظر إلى الهدى والصواب، والله المستعان. نكتفي بهذا في درس اليوم، نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات وذكر الحكيم. ونسأل الله سبحانه أن يرزقنا حب القرآن وتلاوته وتفسيره وتأويله والعمل به آناء الليل وأطراف النهار، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.